ديانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شرع الناظم رحمه الله وشرعنا معه في الدرس الماضي في الحديث عما يتعلق بحال الرواة، ووجهنا وأرشدنا رحمه الله فقال: ووجه العزم إلى دراية طباق أهل العلم والرواية مع تواريخ مواليدهم ووفياتهم وحالهم جرحا وتعديلا. ثم ذكر أن مراتب الجرح والتعديل على طالب العلم أن يعنى بها وأن يعرفها، لأن مبنى التصحيح والتضعيف عليها. فإن طالب العلم لو لم يعرف مرتبة الرواة، مراتب الرواة جرحا أو تعديلا، لن يتمكن من الحكم على الحديث. كما مر معنا في الأوائل المباحث أن الصحة والضعف أو أن من أنواع الحديث المردود أو الرد مبني على أمرين: إما طعن في الراوي أو سقط في الإسناد. والطعن في الراوي إذا لابد أن نعرف حال هذا الراوي ومنزلته من حيث الجرح والتعديل. وأيضا من المهم جدا ألا نكتفي بمعرفة أن الراوي ثقة أو لا، أو أنه معدل أو مجرح فقط، بل لا بد أن نعرف منزلته. وهذا أولا من إنصاف المحدثين رحمهم الله. المحدثون عندهم ما يسمى بسلم الجرح والتعديل، صنفوا الرواة بحسب مرتبة كل راو منهم بحسب توثيقه من الأعلى إلى الأدنى. وكذلك من ناحية الجرح فالناس ليسوا سواء، ليس كل مجروح يساوي مجروحا آخر. فمن أنواع الجرح ممكن الراوي أن يكون كذابا، وأخف منه أن يكون متروكا، وأخف منه أن يكون سيء حفظ. فهؤلاء اقتضى إنصاف المحدثين ألا يحكم عليهم جميعا بحكم واحد، فلا يكتفون بقولهم فلان ضعيف أو فلان ثقة، بل الثقات بعضهم أوثق من بعض، والمجروحون أيضا بعضهم أسوأ من بعض. لذا وضعوا سلما أدرجوا فيه المراتب، ولكل مرتبة من هذه المراتب ألفاظ يستخدمونها للدلالة على هذه المنزلة. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك يرجع إلى أمرين كما ذكرنا. أولا إنصاف الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. فلا يمكن أن نحكم على الجميع بأنهم ثقات مع أنهم متفاوتون، ولا يمكن أيضا أن نضعف الجميع مع أنهم متفاوتون في الضعف. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو إعمال الترجيح عند التعارض. فإذا تعارض حديثان صحيحان سنلجأ بعد عدم إمكان الجمع وعدم إمكان ادعاء النسخ، سنلجأ إلى الترجيح فنرجح الأقوى. طيب كيف نعرف الأقوى؟ من خلال مراتب التعديل. ولهذا الشارح رحمه الله قال: ومنها رتب ألفاظ التعديل والتجريح. يعني على طالب العلم أن يميز هذه المراتب، فإن بعضها أقوى من بعض. ثم شرح التعديل فقال: نسبة العدالة إلى الشخص. يعني إذا قلنا تعديل الراوي فهذا يعني أننا حكمنا بأنه عدل، والعدل في اللغة هو المستقيم. يقال فلان عدل أي مستقيم مرضي الطريق. ودائما المستقيم أو المرضي في كل شأن له ما يناسبه، فمثلا لو أننا نتحدث عن الأطباء مثلا فقلنا فلان مرضي الطريقة في الطب، يعني أنه يحسن علاج مرضاه. لو قلنا في الحديث من هو الذي يرضى المحدثون عن طريقته، هو من توفرت فيه شرطان وهما العدالة والضبط. فإذا مراد المحدثين بتعديل الراوي أو بوصفه أنه عدل، إذا قالوا الجرح والتعديل فالمراد أنهم يحكمون له بأنه متصف بالعدالة والضبط. ولهذا تعريف التعديل نقول هو وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته، يعني نصفه بأنه عدل وأنه ضابط بما يؤهله لقبول روايته. أما التجريح فهو ضد ذلك، فأن نصفه هو وصف الراوي في عدالته أو ضبطه. في التعديل نقول واو نصف وصف الراوي في عدالته وضبطه، لأنه لا تقبل روايته إلا إذا جمع الأمرين معا، أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. أما في الجرح فيكفي أن نجرحه في واحد منهما، إما أن يطعن في عدالته فلا يقبل حديثه، أو يطعن في ضبطه كذلك لا يقبل حديثه، وهذا هو الجرح والتعديل. فإذا قيل هذا راو مجروح يعني أنه وصف في عدالته أو ضبطه بما يقتضي رد روايته. وإذا قيل تعديل فلان أو أن فلانا معدل يعني أننا وصفناه بما يقتضي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته. ثم التعديل والتجريح مراتب أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله،
قال الناظم رحمه الله: فأسوأ التجريح أن يعبر بأفعال التفضيل في من أثر وبعده كذاب أو دجال، وأسهل الجرح إذ يقال سيء إذا يقال سيء حفظ لين وفيه أدنى مقال لاح للتنبيه
لاح للنبيه سيء حفظ لين وفيه أدنى مقال لاح للنبيه. هذه مراتب الجرح، وكما ذكرنا أن المحدثين رتبوا مراتب الجرح مراتب، وبدأها الناظم رحمه الله بالأسوأ فقال وأسوأ التجريح، يعني أشد العبارات التي يمكن أن يوصف بها الراوي أو أن يطعن بها الراوي سواء في عدالته أو ضبطه. قال فأسوأ التجريح أن يعبر بأفعل التفضيل. أفعل التفضيل كأن يقال فلان أكذب الناس. فلان أكذب الناس يعني أثبتنا عليه الكذب وفضلناه على غيره في هذه الصفة وهي التكذيب، فهو إذن موصوف بالكذب وفاق غيره من بقية الكذابين، فهذا كأنه بلغ الغاية في السوء. ولهذا افتتح به الناظم فقال أسوأ التجريح أن يوصف الراوي بأنه أكذب الناس. وكما سبق معنا لما أخذنا أنواع الحديث المردود علمنا أن أسوأ الأحاديث الضعيفة ما هو؟ الموضوع، وراوي الحديث الموضوع هو الكذاب. هذا ليس مجرد كذاب، هذا أكذب الناس، فوصف بأفعل التفضيل. ومن أهل العلم من يلحق بهذه المرتبة المبالغة فيقول فلان ركن الكذب أو إليه المنتهى في الكذب. كل هذه العبارات تدل على أن الراوي قد بلغ الغاية القصوى في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الناظم قال أسوأ التجريح أن يعبر، يعني أن يطلق أئمة الحديث من المحدثين على الراوي في من أثر، يعني في من نقل الحديث، أن يطلق عليه صيغة أفعل التفضيل بالكذب فيقال فلان أكذب الناس. ثم الصيغة التي تليها هي استخدام صيغ المبالغة في الدلالة على الكذب، ولهذا قال وبعده كذاب أو دجال فأثبتنا عليه الكذب بصيغة المبالغة. وقال وأسهل الجرح يعني أدنى ما يمكن أن يجرح به الراوي إذا يقال سيء حفظ لين فيه أدنى مقال. هذه عبارات خفيفة في الجرح تشعر بأن الراوي ليس شديد الضعف وإنما مس بضرب من الجرح. هذه الآن على ما ذكره الناظم رحمه الله ثلاث مراتب: أكذب الناس، ثم الكذاب والدجال ونحوه، وذكر سيء الحفظ واللين. هل بين هذه مراتب أخرى؟ نعم، مثل يكذب بإثبات فعل المضارع فلم يوصف بالمبالغة كذاب، لكنه أثبت عليه الكذب، يكذب يضع الحديث، يضع يسبج الحديث، غير وضاع. وضاع صيغة مبالغة، وضاع، كذاب، دجال، هذه صيغ مبالغة، إذن هي في المرتبة الثانية. لكن المرتبة الثالثة هو أن يوصف الراوي بالكذب باستخدام الفعل المضارع. المرتبة التي تليها هي أن يوصف الراوي بشدة الضعف غير أنه لا يبلغ درجة الكذب، كأن يقال متهم بالكذب أو متروك أو مطرح الحديث أو ليس بشيء أو ونحوه من الألفاظ. ثم تأتي صيغ الضعف المطلق، كأن يقال ضعيف أو سيء الحفظ أو اللين أو نحو ذلك. لين يعني خفيف، في يعني لم يبلغ القوة الكاملة. لا، الصدوق من مراتب التعديل، صدوق من مراتب التعديل، هي إثبات صفة الصدق بصيغة المبالغة، فكأنه يعني حكمنا عليه بأنه مبالغ في الصدق، إذن حديثه مقبول. هذه الآن المراتب، لكل مرتبة لها حكم. فمثلا صيغة أفعل التفضيل والكذاب ويكذب، ماذا نحكم على حديث هؤلاء؟ بالوضع. ثم مرتبة المتروك والمطرح وليس بشيء، هذه يحكم على حديثه بأنه شديد الضعف متروك. ثم البقية يحكم عليها بأنها ضعيف. وهناك أدنى المراتب اللي يقال فيه أدنى مقال، تعرف وتنكر، عبارات مترددة بين التوثيق والتجريح، فهذه أفضل مراتب الجرح. نعم.
قال الشارح رحمه الله أسوأ التجريح أن يعبر بأفعال التفضيل كأكذب الناس أو أبعد الناس من الصدق، لما فيه من الدلالة على زيادة الراوي على غيره فيما هو مرجع رد الرواية.
يعني إذن لأن أفعل التفضيل تقتضي إثبات أصل الصفة لشيئين مع زيادة في أحدهما على الآخر، فلما يقال فلان أكذب من فلان يعني أثبتنا أنهما كلاهما كذاب، إلا أن الأول أكثر كذبا من الآخر، ولهذا قال لما فيه من الدلالة على زيادة الراوي على غيره، أكذب من غيره، أكذب الناس، أكذب من فلان، زيادة على غيره فيما هو مرجع رد الرواية. ما هو أشد ما ترد به الرواية؟ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويلي هذه المرتبة أن يقال كذاب أو دجال أو وضاع، وجعل صاحب الميزان والحافظ عبد الرحيم،
صاحب الميزان يعني الذهبي والحافظ عبد الرحيم يعني العراقي،
تبع لابن الصلاح تابعا لابن أبي حاتم، هذه المرتبة أسوأ المراتب لما فيها من المبالغة.
أول من تحدث ورتب هذه المراتب هو ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، لكنه ذكر أربع مراتب فقط، بينما ثم تبعه على ذلك ابن الصلاح والعراقي والذهبي. السخاوي رحمه الله في فتح المغيث عدها ستة من الطبقات أو من المراتب تبعا لشيخه الحافظ بن حجر، ولهذا الحافظ بن حجر كما عندنا هنا الآن عند الناظم زاد مرتبة قبل كذاب ووضاع، وهي أفعل التفضيل والوصف بالمبالغة كما قلنا إليه المنتهى في الكذب. نعم.
وأما أسهل مراتب التجريح فقولهم سيء الحفظ، إذ لا يقال ذلك إلا لمن لم يفحش غلطه.
طيب، ما فائدة التفصيل هذا أن هذا من أسهل التجريح وذاك من أسوأ التجريح. أن ما قيل فيه إنه من أسوأ التجريح يعني هذا حديث ضعيف لا يتقوى ولا يقوي غيره، فهو إما مكذوب موضوع أو حديث متروك شديد الضعف فلهذا لا يتقوى. وسبق معنا أن في الحديث الحسن لغيره أن الحديث القابل لأن يتقوى ويصير حسنا لغيره هو حديث الضعيف يسير الضعف. ومن هنا إذن من إذا حكم على الراوي بواحد من هذه العبارات التي صنفت على أنها أسهل عبارات التجريح فإن حديثه قابل لأن يتقوى إذا ورد من طريق أخرى فيصير حسنا لغيره. نعم.
وكذا قولهم لين الحديث، قال حمزة السهمي لأبي الحسن الدارقطني: أي شيء تريد إذا قلت فلان لين؟ فقال: ألا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط من العدالة.
إذن لين الحديث ليس طعنا شديدا، ليس تكذيبا للراوي، ولا تعني أنه متروك مطرح الحديث، ولا أنه مجروح بشيء يسقط عدالته. إذن ما الوصف الذي يوصف به؟ أن في حفظه ضعفا يسيرا، هذا ما تعنيه كلمة لين، ولهذا ذكرها الناظم رحمه الله في أسهل مراتب الجرح. نعم، هو هذا يعني، لأن الآن قضية سيء الحفظ من هو؟ هو من زاد عدد خطئه على صوابه، لكن زيادة طفيفة، يعني مثلا زي مثل التقديرات اللي عندنا في الدراسة الآن، ما من دون 50% راسب لكنها متفاوتة، فاللي واخذ 45% هذا يقال كاد أن ينجح، هذا اللين كاد أن ينجح لكنه لم ينجح، هذا لين الحديث، إذن روايته مردودة. فإذا جاء وردت روايته من طريق أخرى قبلت. كذلك الطالب إذا عرض على لجنة الرحمة قد يمشى حديثه. نعم.
وكذا قولهم فيه أدنى مقال، أي أقربه، وهو من الدنو بمعنى القرب لا من الدناءة،
يعني ليس دنيئا، وإنما المقصود أنه يكاد أن يصل إلى مرتبة التوثيق. نعم.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
قال الناظم رحمه الله: وأرفع الرتب في التعديل ما قيل فيه أفعال التفضيل، كأوثاق الناس أو الأنام، وبعده تكرير لفظ سامي، كثقات ثقات أو ثبت ثقة، وأخفض المراسيب الموثقة، ما كان مشعرا بأن قد قرب من أسهل التجريح عند النجبة.
طيب، الآن الناظم بعد أن فرغ من ذكر مراتب الجرح أيضا مراتب التعديل أيضا تصنف على مراتب، وبدأها كما بدأ مراتب التجريح، بدأ بالأعلى فقال: وأرفع الرتب في التعديل ما قيل فيه أفعل التفضيل، كأن يقال أوثق الناس، فلان أوثق الناس، أو إليه المنتهى في التثبت، أو ليس فلان لا يشبه غيره، عبارات التي تشعر بغاية الثناء، أوثق الناس، إليه المنتهى في التثبت، هو بلغ الغاية، يسأل عن الناس ولا يسأل عن مثله، إلى آخره من العبارات المشعرة بأن هذا الراوي قد بلغ غاية الإتقان. هذه المرتبة الأولى. قال: وأرفع الرتب من ناحية التعديل ما قيل فيه أفعل التفضيل، مثل أوثق أوثق الناس أو الأنام، هذه المرتبة الأولى. وأيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله والسخاوي أضافوا عليها بعضها، اللي هي وصف الراوي بالتعديل بصيغ المبالغة، كما ذكرنا إليه المنتهى، ركن التثبت نحو ذلك. ثم تلي هذه المرتبة التي تليها تكرير لفظ سامي، واللفظ السامي يعني اللفظ العالي، أي تكرير لفظ التوثيق. والتكرير هنا كما هو العادة أن تكرار الكلمة يفيد إيش؟ التأكيد. والتكرار إما باللفظ أو في المعنى، فإما أن يقال فلان ثقة ثقة، لماذا كرر ثقة مرتين؟ يعني مزيد في التوثيق. ولهذا ورد أن ابن عيينة روى حديثا عن عمرو بن دينار فقال حدثنا عمرو بن دينار وهو ثقة 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 ثقة، فكررها 9 مرات حتى أن الراوي قال لعله سكت لانقطاع نفسه. ولهذا كلما كررت اللفظ يعني التكرار والتأكيد. ولهذا المرتبة التي تلي الوصف بأفعل التفضيل هي تكرار لفظ التوثيق، إما باللفظ كأن يقال ثقة ثقة أو ثبت ثبت أو حجة حجة فكرر نفس اللفظ، أو يكرر بأن يأتي بلفظين مختلفين فيقول ثقة ثبت ثقة حجة ثقة ضابط ثقة حافظ، يكرر اللفظ. لماذا أتى بلفظين مع أن كل منهما يقتضي التوثيق لتأكيد التوثيق؟ ولهذا قال الناظم كثقة ثقة هذا اللفظ الأول، أو ثبت ثقة، الأول توثيق تكرار لفظي كرر كلمة ثقة، والثاني تكرار معنوي فأتى بلفظ آخر فقال ثبت ثقة. ثم قال وأخفض المراتب الموثقة وهو يقابل قوله وأسهل الجرح إذا يقال، يعني الأعلى والأدنى وبينهما مراتب. قال وأخفض المراتب الموثقة ما كان مشعرا بأن قد قرب من أسهل التجريح عند النجبة. أخف أو أقل مراتب التعديل هي المرتبة التي تشعر أن هذا الراوي يكاد أن يكون مجروحا، مثل إيش؟ مثلا إلى الصدق ما هو، يعني قريب من الصدق، يكاد أن ننزع عنه معنى الصدق. أو يقال روى عنه الناس، روى عنه الناس لماذا؟ لأنه مقبول لكنه لم يتجرأ على وصفه بذلك. فمثل هذه الصيغ تشعر بأدنى أن فيه أدنى توثيق، صويلح أرجو أن يألا بأس به، كلها عبارات خفيفة تدل على أن الراوي في أدنى، أو شيخ، كلمة شيخ أو صالح الحديث، كلها تشعر بأن الراوي في أدنى مراتب التعديل. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى سامي بالمهملة اسم فاعل من سما يسمو على وارتفع، يعني أن أرفع رتب التعديل ما فيه أفعال التفضيل كأوثق الناس أو أثبت الناس لاقتضائه زيادة الراوي على غيره فيما هو مرجع قبول الرواية.
ونفس الطريقة فيها استخدام أفعال التفضيل التي تقتضي نسبة الشخصين لأصل الصفة أو حصولهم على أصل الصفة مع تمايز أحدهما على الآخر. نعم.
ويلي هذه الرتبة تكرير ما يدل على صفة القبول، إما بلفظه كثقة ثقة أو بمعناه كثقة ثبت. وعند صاحب الميزان وشيخنا الحافظ عبد الرحيم رحمه الله أن هذه الرتبة أرفع رتب التعديل، وعند الخطيب أرفعها حجة أو ثقة.
ولهذا إذن المرتبة الثالثة بعد ثقة ثقة ثبت وثبت ثبت وثبت ثقة وثقة حجة، ما هي المراتب؟ المرتبة التي تليها هي الوصف بالتوثيق المطلق دون تكرار، كأن يقال ها فلان ثقة أو فلان حجة أو فلان حافظ ونحوها من العبارات. ثم الذي يليها الوصف بأنه موثق لكنه ليس توثيقا مطلقا، مثل صدوق لا بأس به ونحوها من العبارات.
وكلام أحمد وابن معين أن الوصف بثقة دون الوصف بحجة. قال أبو زرعة الدمشقي: قلت ليحيى بن معين:
هذه الآن تدل على أن حتى المرتبة الواحدة يمكن أن نفاضل بين ألفاظها، ليست على سبيل الحصر، وإنما المراد هو تفتيح الذهن والانتباه إلى أن العبارات ليست كلها متساوية المرتبة أو الدرجة، فتتفاوت فيما بينها. نعم. كما قلنا الحديث الصحيح أعلى أو الحسن، لكن هل الصحيح كله مرتبة واحدة أو متفاوتة كما سبق إلى سبع مراتب؟ نعم، نفس الشيء هنا، هذه مرتبة لكن قد يحصل نوع تفاوت بين لفظة وأخرى. فمثلا حجة وحدها وثقة وحدها هذه في مرتبة واحدة، لكن كلمة حجة أعلى من ثقة، وهذا الآن النص. قال أبو زرعة:
قال أبو زرعة الدمشقي: قلت ليحيى بن معين: محمد بن إسحاق حجة. قال: كان ثقة، إنما الحج كان ثقة.
يعني هو يسأله محمد بن إسحاق حجة، يسأله سؤالا، فقال: كان ثقة، يعني لم يبلغ أن يكون حجة. إنما الحجة عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وهؤلاء بلغوا الغاية في الإتقان.
وقال: سألت أحمد عن عبد الله بن أبي ثور فقال: معروف في رواية محمد بن إسحاق. فقلت: فلو قال رجل أن محمد بن إسحاق حجة لكان مصيبا. قال: لا، ولكنه ثقة.
أبى أن يوصف محمد بن إسحاق بأنه حجة وأعطاه درجة ثقة فقط، فهذا دال على أن كلمة ثقة عند الإمام أحمد أنزل من كلمة حجة.
وأما أخفض مراتب التعديل فما كان مشعرا بالقرب من أسهل مراتب التجريح، نحو قولهم: فلان شيخ.
إذن شيخ هي أدنى مراتب التعديل. نعم.
قال أبو الحسن بن القطان: يعنون بذلك أنه ليس من طلبة العلم، وإنما هو رجل اتفقت له رواية الحديث أو أحاديث أخذت عنه.
يعني انتبهوا الآن، إذا قيل لك يا شيخ هذا هي المنزلة التي أرادوها لك.
وقال المزي، قال المزي رحمه الله: المراد به أنه لا يترك ولا يحتج بحديثه مستقلا.
هذا كما ذكرنا أنزل مراتب التعديل. نعم.
واعلم أن في هذا النظم قدمت مراتب التجريح على مراتب، قدمت مراتب التعديل تبعا، قدمت مراتب التجريح على مراتب التعديل تبعا للنخبة.
طيب الآن كأنه استشكل الشارح كيف يقدم الناظم مراتب التجريح على مراتب التعديل، وكان الأولى أن يعتنى بالأئمة والحفاظ فيقدم مرتبة التعديل. ما الجواب؟ قال الناظم يريد أن ينزه الناظم، لأنه والده رحمه الله قال تبع فيها صاحب النخبة، وصاحب النخبة الحافظ بن حجر بدأ بمراتب التجريح. نعم. ولتسمية
ابن أبي حاتم كتابه في هذا النوع بالجرح والتعديل.
يعني إذن والأئمة يسمون هذا الفن الجرح والتعديل، فلما قيل الجرح والتعديل ابتدأ بمراتب الجرح، مع أن الأولى أن يقدم المعدلون. نعم.
وقدم في الألفية مراتب التعديل عند تفصيلها والتجريح في التوجيه.
العراقي رحمه الله في ألفيته قدم التعديل على التجريح والتجريح في الترجمة، الصواب في الترجمة وليس في التوجيه، في الترجمة. يعني لما بوب العنوان قد قال مراتب الجرح والتعديل، ثم بدأ بمراتب التعديل مراعاة منه لتقديم أهل الفضل على غيرهم. نعم.
أما تقديم ألفاظ التعديل فلدلالتهما على الرفعة، وأما تقديم ألفاظ التجريح فلأنهما إذا اجتمعا لتعارضهما قدم التجريح.
يعني هذا تأويل آخر كما سيأتي معنا، إذا ورد في راو واحد جرح وتعديل، يعني جرحه بعض الأئمة وعدله بعض الأئمة، كما سيأتي أن الجرح المفسر مقدم على التعديل. ولهذا ما دام أن الجرح المقدم هو مقدم إذن ناسب أن يبتدئ به. نعم.
فكذا إذا اجتمعا لبيان رتبتهما وتعيين ألفاظهما. ثم إن الحافظ عبد الرحيم لم يذكر في شرح الألفية الرتبة التي ذكر الحافظ صاحب النخبة، أي أنها أرفع رتب التعديل، وللرتبة التي ذكر في الجرح أنها أسوأ رتب التجريح، مع أنه قال فيه: وقد رتب ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل طبقات ألفاظهم فيها فأجاد، وقد أوردها ابن الصلاح وزاد فيهما ألفاظا أخذها من كلام غيره، وقد زدت عليهما ألفاظا من كلام أهل هذا الشأن.
طيب، المقصود أن أصل هذه الطبقات كما ذكرنا لابن أبي حاتم هو من ذكرها، وذكرها على أربعة أصناف، ثم تبعه ابن الصلاح فزاد بعض الألفاظ، لأن ألفاظ الجرح والتعديل ليست محصورة، يمكن يعني تتعدد، ويمكن أن يستدل الإمام على مرتبة الشخص باستخدام لفظ لا يستخدمه غيره. ولهذا في ألفاظ الجرح والتعديل عندنا الألفاظ الشائعة مثل ثقة وثبت نحو ذلك، وهناك ألفاظ تسمى ألفاظ الجرح والتعديل النادرة، بل بعضها يخفى معناها وتحتاج إلى من يفسرها، وقد يخطئ بعض العلماء في تفسيرها فيظنون ما هو جرح تعديلا أو ما هو تعديل جرح. على سبيل المثال، من الألفاظ التي استخدمها بعض أهل العلم: هو بين يدي عدل. هذا اللفظ العراقي رحمه الله كان قال: كنت أظن أنها لفظة تعديل، كان يضبطها: هو بين يدي عدل، يعني كأنه حكم من الإمام على أن هذا الراوي عدل عنده. ثم بعد مدة عرف أن هذا اللفظ مأخوذ من مثل يمني، وأن أهل اليمن أهل سبأ كان فيهم أميرا إذا أتي بشخص وأراد أن يقطع رأسه كان عنده سياف اسمه عدل، فيحيله إليه، فإذا أحيل إليه يعني أنه هالك، فإذا قيل هو بين يدي عدل يعني أحيل إلى عدل، لماذا؟ ليقتله، فإذا هي كناية عن الضعف، بل الضعف الشديد. فإذا الاختلاف في الضبط قد يورث اختلافا في الفهم: هو بين يدي أنا عدل، أو المعنى هو بين يدي عدل، أي ليس بين يدي وإنما أحيل إلى عدل. لهذا السبب فألفاظ الجرح والتعديل كثيرة، وهذه التي ذكرت هنا أو ذكرها ابن أبي حاتم أو السخاوي أو ابن حجر أو الذهبي أو العراقي إنما هي أمثلة ليستنير بها طالب العلم لمعرفة إذا وردت عليه لفظة جديدة يستطيع أن يدرجها في واحدة من هذه المراتب. نعم.
شيخنا، هذه الألفاظ هي أولا كأحكام هي اجتهادية.
نعم، اجتهادية طبعا.
وهي الألفاظ هذه نفسها يعني من غير بغض النظر عن الحكم بها، الحكم بها هو اجتهادي، وهذه الألفاظ نفسها هي مختلفة من إمام إلى إمام، وتتفاوت في الرتب من إمام إلى إمام.
لا، هي الأصل أن مثل هذه الألفاظ وخاصة الألفاظ العامة الأصل أنهم يستخدمونها بمعنى واحد. أحيانا بعض الألفاظ يقال لها معنى خاص عند بعض الأئمة، يعني مثلا عندنا لفظة ليس بشيء، الأصل أن تفهم هذه العبارات، عبارات الجرح والتعديل الأصل فيها أن تفهم على مقتضى معناها اللغوي، فإذا قيل فلان ليس بشيء ما المعنى؟ مثل الصفر، كما نقول اليوم هو صفر على الشمال، هذا هو المراد بليس بشيء، يعني وجوده وعدمه سواء كلا شيء. طيب، إذن هذا جرح أو تعديل؟ جرح. جرح خفيف أو جرح شديد؟ جرح شديد، هذا مقتضى معناها اللغوي، والأئمة يستخدمونها بهذا المعنى. ابن معين رحمه الله له اصطلاح خاص فيها يستخدمها بهذا المعنى، وأحيانا يستخدمها بمعنى آخر. ما هو المعنى؟ يقولون ابن معين يطلقها فيما إذا كان الراوي قليل الحديث، كأنه يقول هو لم يروي شيئا، ليس لأنه شديد الضعف بل لأنه لم يروي أحاديث كثيرة حتى يتأتى لي أن أحكم على حديثه. فإذا إذا وجدنا ابن معين حكم على راوي ما بأنه ليس بشيء، ماذا نفعل؟ تنظر في أحكام غيره أو تنظر في حال هذا الراوي. فإذا كان الراوي مكثرا من الأحاديث إذن هو يجرحه جرحا شديدا، وإذا وجدت أن من حاله أنه لم يروي إلا أحاديث قليلة فلتفهم عبارة ابن معين أنها بهذا المعنى. مثلا البخاري رحمه الله يقولون كان عفيف اللسان فيأتي بألفاظ سهلة فيما يشنع فيه الآخرون، فيقولون لا يقول نادرا لا تكاد تجد أن البخاري يقول فلان كذاب أو فلان يكذب، إنما يقول فيه نظر يعني وكأنه لا يصدق حديثه، ففيه نظر عند غير البخاري تعني أنه في يعني أفضل مراتب الجرح، يعني وكأنك تقول هو يكاد أن يصل إلى التعديل لكنني متردد فيه، هذا فيه نظر. لكن إذا أطلقها البخاري يعني هو في أسوأ مراتب الجرح وهكذا. فالأصل إذن أن هذه العبارات تفهم على ضوء معناها اللغوي، وأن الأصل أن كل المحدثين يستخدمونها بنفس المعنى، لكن أحيانا يستخدمها بعض الأئمة بمعاني خاصة. ولهذا في الكتب المطولة تقسم ألفاظ الجرح والتعديل قسمين، قسم الألفاظ العامة وهي التي يستخدمها عامة المحدثين، وهناك الألفاظ الخاصة التي يستخدمها بعض المحدثين لمعاني خاصة، وعندنا الألفاظ النادرة التي تحتاج إلى شرح أو بيان لأنه لا تكاد يستخدمها إلا إمام واحد أو اثنين أو نحو ذلك.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
قال الناظم رحمه الله تعالى: ويقبل الواحد في التزكية إن كان ذا معرفة وخبرة، وقدم الجرح على التوثيق إذا أتى مبين الطريق من عارف، فإن يكن ما عدل فإنه يقبل منه مجملا.
طيب، هنا الآن انتقل إلى بعض المباحث المتعلقة بالجرح والتعديل. كيف نعرف أن الراوي معدل؟ عندنا في الطريقة الجمهور لديهم طريقتان، الطريقة الأولى الاشتهار والاستفاضة، يعني أن يستفيض عند الناس أن فلانا إمام، مثلا الإمام مالك، الإمام أحمد، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، البخاري وغيرهم، هؤلاء لا نبحث عمن يوثقهم لأنهم الدنيا كلها بأسرها تتحدث بتوثيق هؤلاء وأنهم أئمة. فهذه المسألة الأولى أو الأمر الأول الذي يعرف به توثيق الراوي وأنه عدل، الاستفاضة والشهرة بالإمامة والفضل. المرتب الأمر الثاني هو التوثيق، التزكية، يعني أن يشهد له الأئمة المبرزون بأنه ثقة. طيب، الأصل في باب الشهادات أن نصاب الشهادة كم؟ اثنين، راوي شخصان، هذا الأصل في نصاب الشهادة، وإن كان قد يقبل الرجل وامرأتان في الأموال، وهناك بعض الشهادات يشترط فيها أكثر البعيد كحد الزنا، يشترط أربع رجال ونحو ذلك، لكن الأصل في الشهادات واستشهدوا شهيدين من رجالكم ذوي عدل منكم. طيب، ولهذا هذا من باب في باب الشهادة، لكن في باب الرواية قال المحدثون يكتفى بتزكية واحد فقط تكفي، ولهذا قال الناظم ويقبل الواحد في التزكية، أي في الشهادة لهذا الراوي بأنه عدل. لماذا؟ قالوا لأن التزكية هنا أولا هي ليست شهادة وإنما هي من باب الحكم. يعني مثلا لو اختلفنا في قضية ما وذهبنا إلى القاضي ليحكم، هل نشترط قاضيان ولا يكفي قاضي واحد؟ إذن الحكم يكفي فيه واحد. ولهذا قالوا التزكية ليست من باب الشهادات بل هي حكم، والحكم يكتفى فيه بواحد. هذا إذا كان الراوي أو المزكي ينشئ التزكية من نفسه أو هو نقل ينقله عن غيره. وباب الرواية هل يشترط لصحة الحديث أن يرويه اثنان؟ ولهذا قلنا سابقا أنه ليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، يكفي أن يرويه واحد. ولهذا السبب قال أهل العلم أن تزكية الرواة تكفي فيها تزكية إمام واحد، بشرط أن يكون هذا المزكي ذا معرفة وخبرة. لا نقبل كل من هب ودب مثل ما نفعل اليوم في زماننا، الكل يعدل والكل يجرح، من عرف ومن لم يعرف، من كان صاحب خبرة ومن لا خبرة له، من كان عدلا في ذاته ومن كان غير عدل في ذاته، بل بعضهم سفهاء ومع ذلك يتجرأ ويجرح ويعدل من لو سئل عنه بعض الأئمة لقال هو يسأل ولا أسأل أنا عنه. فلهذا السبب الناظم رحمه الله قال يقبل الواحد في التزكية إن كان ذا معرفة وخبرة. السؤال أيهما أضيق، باب الشهادات ولا باب الرواية؟ باب الشهادات. لماذا؟ لأن الشهادة فيها حقوق خاصة. يعني مثلا لو طلبت الشهادة في تزكية شخص في قضية لدى المحكمة، لو اكتفينا بواحد قد يقول المدعى عليه أن هذا يعني أغري أو نحو ذلك وسيقتص من حقي، ففيها تهمة. لكن باب الرواية ليس كذلك، لأنك لا تشهد لشخص بعينه وإنما تقضي في قضية عامة. فإذا جلبت لنفسك اليوم مصلحة قد يكون هذا الحديث ضدك غدا، ولهذا ليس فيه تهمة بخلاف الشهادة. ولهذا خفف في الرواية فاكتفينا براوي بمزكي واحد، بينما في باب الشهادات لم نكتفي بذلك واشترطنا أن يزكي هذا الشاهد شخصين اثنين. هذه القضية الأولى، وهي أنه تقبل تزكية إمام واحد، ولهذا الراوي الذي وثقه إمام واحد يحكم عليه بأنه ثقة ولا لا؟ ثقة ولو كان إماما واحد. القضية الثانية، بعض الرواة لا شك أن الجرح والتعديل هو أمر اجتهادي مبني على كم المعلومات التي لديك عن هذا الشخص. فقد أسأل عن شخص فأوثقه ويسأل عنه غيري فيجرحه، صح؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو اختلاف المعلومات التي لدي عن التي عنده. مثلا لو أن راويا رأيته محافظا على الصلاة، عفيف اللسان، صادقا، لم يأتي كبيرة، فإذا سئلت عنه سأقول هو عدل. ثم جاء شخص آخر فرآه يسرق مرة واحدة، اللي رآه يسرق ماذا سيحكم عليه؟ مجروح، صح؟ طيب أيهما يقدم قوله؟ يقدم قول المعدل أو قول المجرح؟ من اللي معه زيادة علم؟ الآن يقولون نعم المجرح معه زيادة علم. لماذا؟ لأن المجرح في هذه الصورة يقول أنا أصدق المعدل في كل ما يقول، هو يصلي ولا يكذب ويعني لا يف... وأنا أصدق أنك لم ترى منه ما يوجب جرحه، لكني أزيد عليك أنني رأيته يسرق، فهذا موجب للطعن أو لا؟ ولهذا قال الناظم وقدم الجرح على التوثيق، المقصود إذا أتى مبين الطريق، يعني الجرح المفسر مقدم على التعليل. لماذا؟ لأن الجارح معه زيادة علم، والقاعدة عندنا دائما من علم حجة على من لم يعلم. طيب، للأسف اليوم الناس يستخدمون هذه القاعدة بطريقة سيئة على خلاف ما يستخدمها المحدثون. الآن تقديم الجرح على التعديل هل هو أمر تعبدي أم أنه أمر معلل بحكمة ظاهرة؟ ما هي العلة التي أوجبنا من خلالها تقديم الجرح على التعديل؟ لا، اللي الآن قلناها زيادة الجارح معه زيادة علم. السؤال الآن، لو كان مع المعدل زيادة علم على المجرح، أيهما نقبل؟ المعدل. هل يتصور هذا؟ كيف؟ مثلا الصورة السابقة قلنا فلان يصلي يصوم لا يكذب كذا كذا، والآخر قال نعم هذا كله لكنني رأيته يسرق. فإذا قال المعدل لا ليس لم يكن سرقة، أنت رأيته يدخل بيت فلان وكذا وكان وحده، قال نعم، قال هو بإذن صاحب البيت، وهذا صاحب البيت وإن أتي به ويقول نعم أنا أذنت له. زيادة العلم الآن مع من؟ مع المعدل. أو مثلا المجرح يحكم على الراوي بأنه سيء حفظ. لماذا؟ لأنه أخطأ في 10 أحاديث، فيقول المعدل لا لم يخطئ بدليل أنه قد توبع عليها، وتابع الحديث الفلاني تابعه عليه فلان وفلان، والحديث الثاني تابعه عليه فلان وفلان. زيادة العلم مع من الآن؟ مع المعدل. وهذا ما يغيب عن كثير من أبنائنا اليوم. اليوم إذا سمعوا عالما أو قل ما شئت جرح شخصا وعدله الناس جميعا، قالوا لا، الجرح مقدم على التعديل، خاصة إذا صدر هذا الجرح عن إمام محبوب أو مقدم عندهم. الجواب نقول لا، ليس دائما الجرح مقدم، بل أحيانا نقدم التعديل إذا كان المعدل معه حجة أجاب بها عن جرح الجارح. اليوم الجرح المتفشي هذا هو مبني على هذا الأمر، يغلون في تقديس هذه القاعدة ولا يدرون معناه. فإذا إذا أجاب المعدل عن هذا الجرح وجب عليك أن ترجع عن هذا الجرح وأن تطبق القاعدة، وهي أن المعدل معه زيادة علم، والقاعدة تقول من علم حجة على من لم يعلم، فعلينا أن نقبل التعديل ونقدمه على الجرح. ولهذا قال وقدم الجرح على التوثيق إذا أتى مبين الطريق وأعادها مرة أخرى لأهميتها من عارف، مع أنه سبق وقال إن كان ذا معرفة وخبرة. لماذا كررها؟ كأنه يعلم حالنا وأن وجرأتنا، وأننا من عرف ومن لم يعرف الجميع يتجرأ على ذلك. ولهذا قال إذن الجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح مفسرا وأتى من عارف. طيب، فإن يكن ما عدل، يعني إذا كان الراوي الذي ورد فيه الجرح لم مبهما، لم يكن معدلا، يعني ليس فيه تعديل، يعني احنا الآن قلنا الجرح المفسر يقدم على التعديل. طيب إذا كان الجرح غير مفسر أيهما اللي يقبل؟ التعديل اللي بيقبل. وأكثر طعوننا اليوم تجريح مبهم ملخبط مش مزكى حزبي، ألفاظ هكذا هلامية لا تدري من أين تأتي. وأما هنا فإذا لابد أن يكون الجرح مفسرا. طيب إذا لم يكن الجرح مفسرا يعني مجملا، هل نهمله مطلقا؟ قال الناظم إذا كان الراوي الذي قيلت فيه ليس فيه تعديل، حينها نعم نقبله بشرط أن يكون الجرح صادرا من عارف. ولهذا قال فإن يكن ما عدل، يعني إذا كان هذا الراوي الذي جرح جرحا مجملا لم يعدل ليس فيه تعديل نقبل الجرح أو لا نقبله؟ نقبل، فإنه يقبل منه مجملا ولو لم يكن مفسرا. لماذا؟ لأننا إذا لم نقبل الجرح ماذا سنحكم على الراوي؟ لم يرد فيه تعديل ولا نريد أن نقبل الجرح، إذن ماذا سنحكم عليه؟ مجهول، والمجهول مقبول ولا مردود؟ مردود. إذن ما دام أننا سنرده إذن أعمل الجرح الوارد فيه من باب الأولى. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: التزكية وهي وصف الراوي بالعدالة تقبل من العدل العارف بأسبابها، ولو كان واحدا خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة على الأصح.
يعني إذا قاسوها، من امتنع من قبول التزكية من واحد قاسها على الشهادة، والقياس على الشهادة غير صحيح، لأن الشهادة بابها أضيق، وأنها فيها مشاحة في الحقوق، بينما الرواية ليست كذلك، وأن الرواية من باب الحكم وليست من باب الشهادة.
والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا.
نعم، هذه التزكية هي مثل منزلة الحكم، والحكم من القاضي نكتفي فيه بواحد.
كذا في شرح النخبة لمؤلفها: قيدنا بالعارف لأن غيره ربما يجزم بالتزكية لأمر لا يقتضيها، كما روى يعقوب الفسوي في تاريخه قال: سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس: عبد الله بن العمر ضعيف. قال أحمد بن يونس: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة.
طيب، هذا مثال للتوثيق بما ليس توثيقا. لو رأيت خضابه لحيته وخضابه لعرفت أنه ثقة. هل كل من خضب لحيته يعني ثقة؟ لا. ولهذا إذن لابد أن يكون المتكلم جرحا وتعديلا عارفا بأصول هذا العلم وما يوجب الجرح وما يوجب التعديل، حتى لا يتكلم في الناس بالباطل. الموضوع طويل ويحتاج إلى مزيد بيان، نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا.